ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من عاين بعين بصيرته تناهي الامور في بدايتها نال خيرها ونجا من شرها، ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالالم ما طلب منه السلامه وبالنصب ما رجا منه الراحه. وقلت امس ان كلام ابن الجوزي رحمه الله يتلخص في كلمتين: الحال والمآل. الحال هي الحالة الحالة التي يعيشها الإنسان، والمآل هو ما ينتهي إليه حاله. فربما كانت الحالة مرة فانقلبت على خير ما يريد والعكس. ولا تنظر إلى البدايات، لا تنظر إلى نقص البدايات، ولكن ننظر إلى كمال النهايات. وضربنا مثلا لذلك بقصة يوسف عليه السلام. واليوم نضرب مثلا آخر بقصة موسى عليه السلام. وأنتم تعلمون كما في مطلع سورة القصص أن الله تبارك وتعالى أمر أم موسى أن تلقي موسى في اليم. كل هذا لينجو من فرعون. تمام القصة تعرفونها، لكن الذي أرجو أن أقف عليه وهو ملتصق الكلام بالحال والمآل قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. الكلام فيه تقديم وتأخير. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين، ولا ليكون لهم عدوا وحزنا؟ لا، ليكون لهم قرة عين، لأنهم لو علموا أنه سيكون عدوا وحزنا ما التقطوه. يبقى الكلام فيه تقديم وتأخير. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا. وهما لما التقطوه أرادوا أن يكون قرة عين، لكن الله عز وجل أراد أن يكون لهم عدوا وحزنا. يبقى لما تنظر إلى الحال، حال موسى وأم موسى، ألقته في اليم وأصبح فؤادها فارغا. بعض أهل التفسير قال في تفسيره تعالى فارغا أي أصبح فؤادها خاليا هادئا، وهذا الكلام خطأ، لأن سياق الآيات ينكره. إنما فارغة يعني طار فؤادها ولبها، كما قال تعالى وأفئدتهم هواء. الإنسان إذا وقف يوم القيامة طار لبه وطار فؤاده، لا يكون عنده قلب من شدة الهول والرعب. فهي أم ألقت بولدها في اليم، زي ما العلماء بيقولوا يعني كان المفترض إذا خفت عليه فضعيه في حفظ أمين أو في حفظ مكين، مش خايف عليه ترميه في البحر، لا. ومع ذلك فعلت، لأنها أمرت بهذا، لأن الله عز وجل قال وأوحينا إلى أم موسى، فهذا في أمر. الوحي هنا بمعنى الأمر، أمرت أن تلقيه وغلبت على أن تلقيه، وغلبت على أن تلقيه، فألقته في اليم، فأخذه فرعون عدو. يبقى عندنا أمران، ترميه في البحر ويلتقطه فرعون عدو الذي من أجل أن ينجو ألقته في اليم. يبقى فؤادها فارغ، فارغ يعني إيه؟ يعني طار قلبها وطار لبها. ولذلك قال الله عز وجل إن كادت لتبدي به، يعني من شدة خوفها ورعبها والهول الذي تشعر به تكاد أن تقول هذا ابني وأنا رميته علشان أهربه من فرعون من كثر الرعب. ليه؟ لأن أنت عارف اللي يقول لك الانتظار ولا الموت. لما يكون ولد تاه دوروا عليه في المستشفيات في أقسام الشرطة ويفقوا عليه الأرض مش لاقيين، هم يقولوا لو مات لاسترحنا، لو مات ودفناه وعرفنا مثواه لاسترحنا، لكن مش عارفين هو راح فين، هل هو الان حي ولا ميت، بياكل ولا بيشرب، معذب ولا غير معذب، هو ده العذاب الاليم. فلولا ان الله عز وجل ربط على قلبها لافشت هذا الذي فعلته. هذه الحال حال أم موسى، وهذا حال موسى عليه السلام. وانظر إلى مآل موسى عليه السلام، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني إذا مآله في النهاية كان مآلا حميدا. وتلاحظ بقى الفرق ما بين ما امتن الله عز وجل به على يوسف عليه السلام وما امتن به على موسى عليه السلام. قال في حق يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال في حق موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى اللي زاد على موسى عليه السلام ايه؟ واستوى. ليه؟ لأن يوسف عليه السلام لم يرسل إلى جبار عنيد ولم يناظر أحدا. المناظرة التي أقامها يوسف عليه السلام كانت في السجن. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أقام دعوة التوحيد ودعا إلى الله عز وجل في السجن، وده كان في حال حاجة الناس إليه. إنما موسى عليه السلام أرسل إلى أعتى جبار عرفته الأرض، لم يدعي أحد الألوهية وجحد الصانع إلا فرعون، هو الوحيد الذي قال وما رب العالمين، ما فيش حد قالها غير. الكفار كانوا يعتقدون ربوبية الله عز وجل، إنما الذي يجحد ربوبية الله عز وجل ما حصلش إلا في اللي فرعون أو من تمذهب بمذهبه من الدهرية. خلاص. جرى بين موسى عليه السلام وبين فرعون جولات في المناظرة. ولأجل هذا لا ترى نبيا جرى على لسانه ذكر الخوف أكثر من موسى عليه السلام. في كل خطوة يقول أنا خائف، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فخرج منها خائفا يتوقف. حياته كلها خوف، حتى لما وقف في موقف المناظرة ورأى الهالة الكبيرة، تعرف أحيانا الملابس تخط لما تلاقي بقى الكابات والحاجات الحمراء واللي هي الذهب والبتاع ده، تبص تلاقيك ايه عمال تعمل كده، مش عارف المسألة هتنسى عليه. وفي بعض الآثار الإسرائيلية أن موسى عليه السلام لما وقف في موقف المناظرة مع فرعون، فرأى ما يعني هاله من شكل فرعون والجماعة الوزراء والكلام والناس كلها واقفين عشان يتفرجوا على المناظرة دي، فخاف، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. في الأثر الإسرائيلي ده قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: لا تنظر، قال لموسى وهارون: لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيدي. والمسألة كلها مربوطة بقوة القلب. أي إنسان شجاع ده لشجاعة قلب، جبان لخفة قلب، الجوارح إنما هي تبع، إنما هي تبع، يعني العضلات والمجانس والكلام ده وكل دي ملاش أي قيمة إذا كان القلب ضعيفا. أنت تشوف مثلا لما يكون واحد واخد مثلا الحزام الأسود في المصارعة، مش ده أعلى حاجة ظن؟ ولا فيه البني؟ ها؟ وبعدين ده مثلا عنده الابن الوحيد، الابن الوحيد اللي وبيموت فيه ويحبه جدا، لو واحد قال له ابنك مات تبص له واقع من طوله. طب ليه واقع من طوله بقى وهو عضلاته والكلام ده؟ القوة في الحقيقة إنما هي قوة القلب، لا قوة الجوارح ولا حاجة. ده قوي القلب أعطى من الجوارح، أعطى للجوارح، إذا ضعف القلب أخذ قوة الجوارح. فموسى عليه السلام ناظر فرعون مناظرة الشهيرة التي مطلع سورة الشعراء، وكان موفقا مسددا بتسديد الله عز وجل إياه في إقامة الحجة على فرعون. عشان كده ربنا عز وجل قال إيه: ولما بلغ أشده واستوى. استوى لأن يقف في مواجهة فرعون. يبقى عندنا الحال والمآل في قصة موسى الأخرى، الحال والمآل أيضا في قصة جريج وفي قصة الغلام الثالث أو الصبي الثالث الذي تكلم في المهد كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اللي هو أوله إيه؟ أول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى عليه السلام، ثم جريج. قصة جريج أنتم تعرفونها جميعا. الخلاصة من قصة جريج إيه؟ ما حاله؟ عابد زاهد متخل عن الناس، هو ده حاله. جريج في الأصل كان رجلا تاجرا كما يمثل الإمام أحمد، فكان يكسر مرة ويكسر مرة، فقال هذه تجارة يعني لا تصلح، أنا لا أطلبن تجارة لا تبور. التجارة التي لا تبور اللي بتكسر على طول ما بتكسرش أن يعبد الله عز وجل. كان طالع بره البلد خالص وبنى له صومعة. الصومعة دي كانت عبارة، تعرفين المطر بتاع الرز اللي بيخزنه في الرز، ها اللي بيعملوه بالطين ده، هو عمل حاجة زي كده، عمل بس الصومعة بتاعته كانت في الدور الثاني، وبعدين بنى السلم، كان بيطلع بحبل، يطلع بالحبل حد ما يطلع قوم واخد الحبل وراه عشان يضمن ان مفيش مخلوق هيدخل ولا حد هيوصل عشان يفضل يعبد ربنا. فلما كان يصلي ذات يوم وجاءت امه ونادته قال رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي، في حديث أبي رافع في مسلم قال أبو هريرة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على حاجبه يمثل إيه؟ أم جريج، وهي تنادي عليه تقول يا جريج أجبني يا جريج أجبني، أمي وصلاتي أمي وصلاتي. أي واحد عابد في الدنيا يقول صلاة على طول، لو وازن بين ربه وبين أمه. اختار الصلاة، ثاني يوم شرحه، ثالث يوم شرحه، فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المياميس. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. تكلم بنو إسرائيل في منتدياتهم عن إيه؟ جريج، ما أصبره ما أحبله، إيه الصبر ده كله، قاعد وحابس نفسه بتاع ده. الواحد لو قاعد يومين لوحده كده ده يطق من جنابه، إزاي ده قاعد ليه النهار لوحده مثلا، ولا حد في دماغه ولا الدنيا في دماغه ولا الكلام ده. فواحدة بغية من بني إسرائيل دي كانت بنت ملك البلد، قالت إن شئتم لأفتننه لكم، قالوا قد شئنا. شوف راحت هناك عند الصومعة، قعدت تتعرض لجريج وبتاع، فأعرض عنه. جاء راعي غنم يأوي إلى ظل صومعة جريج، أمكنته من نفسها وحملته، وبعدين قالت إيه هنا ابن جريج. استنوا بقى إيه، صبروا على إيه الولية دي لما وضعت، وبعدين داب لمين؟ ابن جريج. هاتوا الفوس، كل واحد خد الفاس بتاعته وضاع، هو بيصلي بقى مش واخد باله من الموضوع، ودول عمالين يكسروا في الصومعة بتاعته من تحت عشان يهدوه على دماغه. سمع بقى صوت المساحي والفوز دب دب دب، خرج بالصف. ايه الموضوع ده؟ ايه مالكم؟ انزل يا فاجر يا داعي يا فاسق. سمعوا بقى ايه الاسطوانه المعروفه بتاعت اليهود بني اسرائيل. عملتوا ايه؟ قال له انزل الاول عشان نتفاهم. نزل، قاموا مكتفينه من ايديه من ورا. يعني الشغل ده قديم برضه، واخد بالك؟ يعني مش جديد. كتفوا بقى من ورا ودي وبتاعه، وتعالى وانت عملت وخليت وسويت. طبعا لما خدوه على ملك القريه على اساس بقى ملك القريه هيحاسبه بقى. طبعا مين اللي عمل اللي عامله المهببه دي؟ بنته، بنت ملك القريه هي اللي عملت القصه دي. هو بقى عايز يحاسب مين بقى؟ عايز يحاسب جريج على المساله دي. خلي بالك دايما من الحال. هشوف رجل أولا حاله وتخلى ليطلب عبادة ربه. ليه؟ لأنه كان بيتاجر يخسر مرة يكسب مرة، قال لك لا أنا عايز أكسب على طول، فاعتزل الناس. ده الحال بتاعه. مع عبادته وزهده قد يبتلى بلاء لا يخطر له على بال. وأنت عارف الإنسان هي ديتها يضعف مرة، يضعف خمس دقائق، يضعف ثانية واحدة حتى يقع في ورطة. عشان كده ما فيش حد ابدا يتصور انه بعبادته يستطيع ان يستقيم ويعتصم، ممكن يبتلى وهو عالم. فعايز قصه ابي موسى الاشعري التي رواها ابن ابي شيبه في المصنف وابن ابي عاصم في الاحاد والمثاني، اسنادها صحيح. لما ابو موسى الاشعري اغشي عليه، فولاده حواليه ابو برده وعبد الله والجماعه دول، فقال لهم يا بني اذكروا صاحب الرغيف واغمي عليه. لما فقالوا له يا ابانا من صاحب الرغيف؟ فحكى لهم قصه رجل زي جريج كده. لكن شوف كيف زل هذا الرجل. رجل من بني اسرائيل عبد الله عز وجل 70 سنه، عابد، وكان بينزل مره كل سنه، ينزل البلد مره كل سنه. ففي مره من المرات التي نزل فيها راى امراه جميلة خلبت لبه وخطفت عقله، فكان معها 7 أيام في الفاحشة، ثم انكشف عنه الغطاء فهام على وجهه في البرية. فضل ماشي بقى من هول ما انكشف عنه الغطاء، ازاي عابد 70 سنة كيف يواقع الفاحشة ويوم ينزلوا البلد يعمل كده. فضل بقى ايه ماشي، كل ما ياخد خطوة يسجد سجدة، وبعدين يقوم يخطو خطوة يسجد سجدة، كل ده عايز يكفر عن الذنب العمل. فضل ماشي بقى بالنظام ده كده لحد ما لقى ايه جماعة من المساكين قاعدين كلهم ايه على دكان، على مكان مرتفع كده. كان تعب جدا بقى، شوف بقى ماشي طول ما لا اكل ولا شرب وعمال يخطو خطوة يسجد سجدة. فلما لقاه كده قام رامي نفسه في وسطهم، وكان في واحد راهب بيبعت للجماعة ال 12 دول، كان 12 غلبان مسكين يعني، يبعت لهم 12 رغيف في اليوم. أصباح الجماعة دول أصبحوا كام؟ 13. هو الرجل كالعادة بيجي للغيطة يرميله كده إيه؟ 1، 2، 3، 4 لحد 12. فده قام رمى نفسه في وسطهم. فلما رمى الأرغيفة فاضل آخر واحد إيه؟ من غير رغيف. فقال له فين الرغيف بتاعي؟ قال له ما أنا لم أكتمك شيئا. قال له لا أنا ما خدتش رغيف. سألهم حد خد رغيفين؟ طبعا ما خدش بالي يعد الروس لأن مش متوقع العملية دي، واخد إيه على المسألة على طول. لا ما فيش حد خد رغيفين. قال له أنا ما خدش، فحلف إيه عليه بالله ما هو مديله أي حاجة النهاردة. الرجل اللي هو الراهب ده سمع الحوار وعرف ان هو خد رغيف الرجل اللي بياخده كل يوم، امر مهول. ثم مات من ليلته. فوزنت عبادة 70 سنة بسبع ليال فرجح بالسبع ليال. ووزنت السبع ليال بالرغيف فرجح الرغيف. عشان كده ابو موسى الأشعري كان بيقول لأبنائه يا بني اذكروا صاحب الرغيف. وده بقى مما يدل على ان العبد قد ينجو باهون شيء. فالعاقل لا يحتقر شيئا من عمل ابدا. ممكن الشيء اللي انت بتعمله كده عفوا يعني بدون ما تجمع قلبك والكلام ده يكون ابرك من كثير من عملك الذي تعتد به. لان دي مساله لا يعلم حقيقه اوزان العباد الا الله سبحانه وتعالى. قد يعتد الإنسان بالعمل ثم يفشل. تعال مع بعد الشقة يعني، تعرف الطالب اللي يقول لك في الامتحان لما يصف في مادة يقول لك أنا مجاوب كويس جدا جدا فيها ومذاكرها جدا، الدكتور ظلمني. ولما تيجي علشان تصحح الورقة بتاعته مثلا ويرفع قضية عشان تصحح الورقة يلاقي إن هو غلطان. فضل يحوم حوالين السؤال وما جاوبش على السؤال. وهو بيعتقد في حقيقة نفسه أنه أجاب إجابة قاطعة يستحق بها الدرجة. فإذا الإنسان لا يحتقر شيئا من عمله. عارفين قصة المرأة البغية التي دخلت الجنة في كلب سقط؟ أنا لو قلت لك كده بميزان الأعمال يعني والنصوص، امرأة زنت 50 مرة وسقت كلاب الأرض، إيه رأيك؟ زالت 500 مرة وسقط كلاب الأرض، ممكن سقيا كلاب الأرض تكفر زنا 500 مرة مثلا أو زنا 20 سنة؟ أنت قدام النصوص اللي قدامك دي ما تعرفش تقولها. ومع ذلك أنا عندنا النص في الصحيحين دخلت الجنة في كلب سقط، والمرأة اللي دخلت النار في إيه؟ في هرة انحبست، لا هي تركتها تعيش ولا أطعمتها، لا تركتها تاكل من خشاش الارض ولا هي اطعمتها. يبقى اذا لا تحتقر اي شيء يقربك من الله عز وجل. فيبقى الانسان ممكن يبقى عابد وزاهد وكويس ويقع. فاحذر، خلي بالك يعني، لا ترتكن الى عملك ولكن دائما ترتكن الى فضل الله تبارك وتعالى ان يعصمك وان يبلغك. اجرين هذه حاله عابد زاهد اهو اتهم. ده وقع الراهب الاولاني، الراجل الاولاني وقع وزن 7 ليال جريج لم يفعله، انما بسبب معصيه فعلها عوقب. وانا عايز برضه اقول لك ان احيانا انت تقدم الاحسان الى انسان فيسيء اليك، يصعب عليك جدا. كيف احسنت اليه واساء؟ لا، اعلم ان هذا الذي اصابك انما هو بذنب اخر. هو بذنب اخر، مش لازم ان تكون انت عملت الذنب في هذا الانسان، لا انت عملت الذنب في انسان اخر. بس عشان تبقى المراره مضاعفه ياتيك السوء ممن احسنت اليه. وانت عارف مراره الجحود لا تعدلها مراره. اذا تحسن وتحسن وتحسن ويساء اليك. يشوف دعوة أمه هي اللي عملت في كده. راح بقى جريج كما تعلمون وراح لملك القرية، ويحك يا جريج كنا نراك أعبدنا حتى أحببت المرأة. قال لهم ائتوني بوضوء. جابوا له ماء الوضوء، توضأ، هاتوا لي الولد. صلى ركعتين الأول وبعدين أيد الغلام، جابوا له الغلام فزلدوا بأصبعه كده، لخسوه في أصبعه وقال يا غلام من أبوه؟ قال الراعي. طبعا هذا فوق كل حسبان أن ينطق ابن يوم. وإزاي هو جريج لما عمل القصة دي كان يعلم أن الولد سينطق؟ أنا ما أظن، لكن صدق رجائه في الله هو الذي جعله يفعل هذا، لأن لم تجري العادة أن ينطق ابن يوم. فطبعا اعتذر يا جريج نبني لك صومعتك لبناة من فضة لبناة من ذهب، قال أعيدها طينا كما كان. كيف كان حاله؟ مخضوض، والمومسات على قوارع طرق بيتفرجوا عليه، وفضيحة بجلاله. لولا أن تداركته رحمة الله عز وجل كيف كان مآله؟ ازدادوا محبة له وزادت حشمته برغم هذا البلاء العظيم اللي وقع. شوف مسألة الحال والمآل. القصة التالتة عشان نقف بقى على ركني الحال والمآل بقى، الواحد كيف يستفيد منهما. في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر رجل له شارة عظيم. رجل من كبراء الوجهاء زمان كان ممكن يبقى راكب فرس وقدامه شوية حمير ورشة حمير على حسب الزمان، ها؟ ما هي لباها كده، لباها كانت عايزة كده. تعرف الخيل، الخيل هو أعظم أنواع اللي هو الخيل المتعجرف، ولا ترى شيئا فيه من الكبر من الحيوانات إلا في الخيل، هو ده اللي فيه الكبر. إنما أي حيوان تاني ما عندوش القصة، عشان كده الخيل هو اللي بينفع في القتال. القتال يعني شوف أبو دجانة لما أخذ السيف وعلى أخطر لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا، يعني الحرب، يعني مشية الكبر والعجرافة والكلام. فالخيل هو الحيوان الوحيد الذي أعلمه في حدود علم يعني اللي فيه كبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل والبطر في أهل الكبر، والبطر في أهل الخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. غنمات مسكينة ومدلدلة ودانها وماشية بحالها كده، هو وبتاع غلبان على الآخر. إنما الخيل لا، الخيل لا. عشان كده تبص تلاقي اللي يركب خيل تحس إنه هينفجر بالكبر، زي ما ده يوجد السيارات الايه الفارهه اليومين دول كده، وسواء واحد راكب سياره 800,000 وراكب سياره مليون والكلام ده، وهو نازل بالسياره او راكبها تحس انه لابس فيوز، مش قادر يعني حتى ينزل بالسياره تصير صدره منافش قدامه لوحده كده، ها؟ وغلابه لو يعرفوا القصه دي، يعني لما يقف بالسيارات قدام واحد فكهان ولا حاجه هيلبوا اللبه المحترمه وهياخد منه كيلو الموز، ياخد منه 12 جنيه ويقول له: بس يا بيه 12 جنيه عشان خاطرك بس يا بيه. طب يمكن صار بعيد وينزل على رجليك، ها؟ عشان مش حد يبتزك يعني. فهذا الجبار اللي له شاره، شاره يعني قبها وعظمه والكلام. فالأم بترضع ابنها، فلقت كده كعادة الآباء والأمهات أنهم يتمنوا الخير لأبنائهم أكثر من أنفسهم. يعني الأب ما يحبش حد يطلع فوق إلا ابنه، لما ابنه يطلع فوق يبقى مبسوط وسعيد كويس. ليه؟ لأن الابن امتداد طبيعي للأب وفخر للأب. فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فنزع فمه من ثديها، خلي بالك ده لسه بيرضى، نزع فمه من ثديها وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم اقبل على ثدي امه يمص. قال ابو هريره: ووضع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه في فمه يمثل ارتضاع الصبي. ثم مروا بفتاه تضرب ويقولون لها: سرقتي زنيتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فنزع فمه من ثديها وقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت له: ما ايه يا ولد ده؟ زي الشريك المخالف يعني، اقول كذا تقوم انت اي كذا، ما ايه اللي تقوله ده؟ فقال: ان هذا الرجل ظالم جبار عنيد أحد الظلمة، وهذه مظلومة اللي بتقول حسبي الله ونعم الوكيل دي مظلومة، أما هذا فجبار عنيد. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. شو ابن الجوزي بيقول لك، بيقول في الخاطرة دي بيقول: وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله في عمرك أو أطعته، فأين لذة معصيتك وأين تعب طاعتك؟ هيهات رحل كل بما فيه. أو أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. خليه هو ملك الدنيا كلها والناس كلها تسجد كمان وتعبده ومات ودخل النار، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. بل بلاش الدنيا والآخرة، خليها الدنيا. امبارح كان سليم مية مية، النهاردة وقع على الدور رقبته جاله شلل. هو فاكر ان امبارح كان في عافية؟ لا، هاي هذا رحل كل بما فيه، اللي فات مات. مثل صحيح 100%، اللي فات مات، امبارح فات، كنت سليم تمام، النهاردة عيان، انت ما انت السليم، انما انت ابن اللحظة التي تعيشها. زي أي متعة، أي متعة تقع تحت الحواس، إنما هي متعة اللحظة. يعني شوف مثلا الطعام، الطعام اللي أنت بتاكله، والأول اللي الناس كلها بتقول لك كل ما مخالف سيد الصلاة والسلام مش عارف يقول لك أكل العيش مر، كله بياكل عيش، يعمل الحرام عشان بياكل عيش، يترك الصلوات عشان بياكل عيش، ياخذ الرشوة عشان بياكل عيش. طب اكل العيش ده انت بتستمتع بيه، متعتك متعتك باكل العيش ده قد ايه؟ كام كام قد ايه يعني؟ اقل من 30 ثانيه، اقل من 30 ثانيه. ليه؟ لان مده لذة لان مده لذتك بالطعام هي مده بقائه في فمك. ولا الواحد لما يكون مبسوط باكله معينه يقول اشطر بقى مش عايز يبلع؟ لا، هو ما يقدرش يخليها في بقه اكتر من 30 ثانيه، هيقرف. يعني هو قاعد ينظر في اللون دقيقه ممكن يقرف، ممكن يرجع، مع انها في بقه مش بقه واحد تاني. ما يقدرش، اول ما يهضمها على طول يوم بارعها فورا. هذه مده بقاء الطعام في فمك 30 ثانيه. والمثل بيقول عندنا اللي احنا عارفينه، بيقول لك اذا عدى اللسان بقى ندان، يعني خلاص. والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: ضربت الدنيا لابن آدم مثلا بطعامه، لئن قزحه وملحه فانظر كيف يخرج. هذه الدنيا، فأي إنسان عاقل هو الذي يراها على حقيقتها ولا يعطيها أكثر من قدرها. في رمضان مثلا الجماعة اللي هم بيصلي بالعافية وطالع يجري عشان يقعد قدام التلفزيون والكلام ده، والجماعه العباد اللي قايمين بقى ايه رمضان ايمان واحتسابا، خلاص خلص رمضان والاثنين قاعدين جنب بعض، البلطجي والرجل المجد. هو البلطجي ده عمره زاد، صحته زادت لما نام زياده عن القائم مثلا، اللي ما صامش رمضان وهمك حرمه الشهر، ايه اللي زاد عليه من اللي صام وعطش وكاد ان يندق عنقه من العطش وفضل صابر لحد ما اذن المغرب وشرب؟ هيهات رحل كل بما فيه. فليعرف الانسان العاقل ان مده اللذه محدود، وده كلام ابن الجوزي رحمه الله. فهو هنا الولد اللي هو علمنا الحال والمآل ده حاله ايه؟ ذو الشاره اللي الناس ماشيه وعماله تعظم فيه وعماله تديله تعظيم سلام وتبوس على اهليه والكلام ده، نهايته ايه؟ والأمة التي ظلمت وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، ما مآلها؟ طيب اذا كان الحال مرا فكيف يصل الى المآل الحسن؟ بشيئين قلناه في أول الكلام أمس. الإيمان هو الذي يثبته على مرارة الصبر على مرارة الحال. الإيمان والنظر في تجارب الأمم والنظر في تجارب الصالحين وأحوالهم، وعلى رأس الصالحين أنبياء الله تبارك وتعالى، كيف كان حالهم؟ ما وجد نبي إلا مطهرا. فيش نبي أبدا أرسله الله عز وجل إلى قوم إلا عاندوا وقاوموا وافتروا عليه. ولكن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذاك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا، وكما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. قارون مثلا، وأنتم تعلمون قارون ده أكبر رأس مالي في التاريخ، كان من أثناء الناس، ملوش أي قيمة، ملوش أي ذكر، واحد كده من الناس، لم يرث الغنى عن أهله، عشان يطلع الغنى شيء طبيعي عنده، لا، واحد بقى ما كان فأران على الآخر وفجأة اغتنى، أصابه سعار، بخلاف الناس اللي هم الغني ابن غني ابن غني، تلاقيه شبعان، الذي يرث الغنى تلاقيه شبعان، عنده مروءة، داء الخيانة مش عنده، قد يكون فيه شواذ لكن الشاذ لا يقاس عليه، لكن العادة إنك تجد الإنسان الذي ورث الصفة من قليل تلاقيه مأثرة فيه، الجينات زي ما بقول، جينات واحد غالي ابن غالي ابن غالي ابن غالي، تلاقي الجينات إيه شبعانة كده، ها؟ تلاقي مثلا عالم ابن عالم ابن عالم ابن عالم، تفرق معاه، غير إنه يطلع كده عالم. ليه برضه؟ لانك انت كل ما تبص لوراك وتستشعر عراقتك بتحترم نفسك. فقارون فلوس ملهاش اخر، لما وعظه قومه اخذته العزه باليد وافترى على الله عز وجل، مش يقول ده من فضل الله، قال لا انما اوتيته على علم عندي، انا كنت عبقري وذكي وحاسبها صح وحساباتي دقيقة، وكنت عارف ان الجنيه هيكسب كذا ومش عارف ان هيكسب كذا، وانا حاسبها صح. لم يرجع الامر الى الله عز وجل، ومش كده بس، انما فعل فعلا اخر، وهو انه خرج على قومه في زينته ليكسر قلوب الفقراء. طلع كل اللي عنده من المراكب والأبهة والكلام ده، وطلع الدنيا كلها طلعت تتفرج على قارون زي ما طلع الميامين تتفرج على جريج. أهل الدنيا غايتهم ما فيه قارون. أهل الدنيا دول كلهم قالوا يا ليت لنا مثل ما أوذي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن أهل العلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله والجنة خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الصبر هنا انت عارفين الصبر ثلاث حاجات: الصبر على والصبر عن، خلاص، الصبر على المقدور وعلى الطاعة، هذه نوعين، والصبر عن المعصية، ولا يلقاها إلا الصابرون عن المعصية أو الصابرون عن الدنيا. فأهل العلم هم الذين أبصروها على حقيقتها. كانت النتيجة إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. الجماعة اللي كانوا يتفرجوا عليه وقالوا يا ريتنا زيه، قالوا إيه؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. شوف العوام يقول لك وي كأن الله، كأن الله، يعني برضه العملية عنده مش إيه؟ عنده مش أكيدة. كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقول لولا أن من الله علينا لخسف بنا. أشوف يعني هذا العامل عندما يتحرك لا يتحرك باعتقاد. عشان كده بنقول لكل الإخوة أو كل المتابعين دعوة الإصلاح في الدنيا لا تعتمدوا على العوام خالص. المتغطى بالعوام عريان يسيبوك في أحلك اللحظات هم وراك صحيح، أنت عمال تتكلم وبتاع، أنت اللي هتروح في داهية مش مشكلة، المهم أنك أنت بتفش غلهم. يعني لما يطلع واحد بقى ينتقد ويقعد يتكلم ويجيب ويصرخ وبتاع، كل يقول جدع، والله جدع، ها؟ راجل شجاع، فعلا هو ده بيقول كلمة حق. هو يروح في داهية، هو عمل إيه معاك؟ فش غلك، صحيح، بس هو اللي يدفع الباب. عشان كده أهل الإصلاح ينبغي ألا ينظروا أبدا إلى نصر واحد من العوام. أحمد بن حنبل رحمه الله لما حصلت فتنة خلق القرآن، مين اللي كان جنب أحمد؟ ولا واحد. طب العوام اللي هم كانوا يعني بالألوف المعلقة بالمحابر والأوراق وعارفين حشمة أحمد وأن أحمد على الحق والكلام ده، ما لهمش دعوة. أنا قرأت حكاية أن الجماعة في مر لما عازوا لحمه وكده عملوا يعني زي ايه مظاهره او احتجاج او تجمع عند قصر المأمون. ايه الجماعه دول عايزين ايه؟ قالوا عايزين لحمه، فبعت بغداد جاب لحمه. خلاص وانتهت الحدود. طب الجماعه اللي تجمهروا دول عشان اللحمه والكلام ده، لما حصل بقى فتنه خلق القران والكلام ده، من الذي ثبت؟ اهل العلم وخذلهم الجماهير الا من الدعاء يدعي له صحيح والكلام ده، لكن الرسول والجماعه ثبت. بل لما الإمام أحمد رحمه الله ناظره المعتصم وأحمد بن أبي داود وكانت مناظرة علنية، قال لك آلاف المحابر واقفين بالقلم والورق عشان يشوفوا أحمد بن حنبل هيقول إيه عشان يكتبوه، لكن مفيش حد من العام يقدر يقف ضد سلطان الدولة خالص. يبقى أي بني آدم متقدم للإصلاح يعتبر نفسه فردا لا يعتمد إلا على ربه، لا ناس هينفعوه ولا بظهراته تدفع، يا رب يقوموا كل واحد معاه ما تعرفش الشاشة ولا هيعملوا له حاجة. فالعوام ليس لهم مذهب إلا مصلحتهم بس. أهو للعوام لسه بقولوا قارون لما قارون خسف الأرض قال لك الحمد لله إن إحنا مش مع قارون خلاص. فشوف ادي حال قارون الأبهة والعز والمجد والدنيا كلها تبص على ايده وتزلف له الكلام ده، كيف كان مآله؟ خسف الله عز وجل به الأرض. إذا المؤمن حتى تجاوز مرارة الحال لابد من إيمان يثبته وعلم يبصره. العلم ده هو العلم بتجارب الأمم، الكلام اللي احنا ذكرناه في أول مرة، تجارب الأمم هي قصص الأنبياء الماضيين. تفتح القرآن تقرأ قصص الأنبياء الماضيين تجد أن الأنبياء كانوا على أسوأ حال مع قومهم ولا يزالون يتدرجون حتى يصل النبي إلى آخر مدى فيدعو على قومه فيستأصل الله عز وجل شأنهم ويقر عينه بهلاكهم. يعني ما من نبي إلا رأى هلاك قومه بعينيه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا ربه عز وجل ألا يهلك أمته وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى الأمة دي هي الأمة اللي هي لم يهلكها الله عز وجل في حياة نبيها، ودي بشارة خير، لكن ما من أمة إلا هلكت في حياة نبيها. فابن الجوزي رحمه الله بيقول هنا بقى إيه؟ هو بيتكلم عن البصيرة، والبصيرة هي رؤية الشيء على حقيقته بلا مخادعة ولا مغارضة. شوف ربنا عز وجل بيقول إيه؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن الإنسان عارف نفسه كويس، حتى لو أظهر من العذر ما أقنع به الناس هو عارف الحقيقة.
يعني هو من جوه عارف اذا كان هو مخادع ولا لا، صح الان عشان يترافع ويبين انه بريء او يبين ان موكله بريء، وهو عارف ان موكله قتل قتله وهو اللي قتله، ويمكن هما دفنين سوا هما الاثنين، ويطلع لانه عارف ازاي بيوضب الادله وعارف ازاي بيحط المقدمه والنتائج ومش عارف الكلام ده، وطلع منها زي الشرر العجيب. كل انسان يعلم في حقيقه نفسه من هو حتى لو ألقى معاذيره أو جعل بينه وبين الناس من العذر ما يقنع الناس بهذا العذر. فالبصيرة هي رؤية الشيء على حقيقته. فابن الجوزي رحمه الله بيقول يعني أنه لا يخلو أن تكون عصيت الله عز وجل أو أطعته. أين لذة معصيتك؟ وأين تعب راحتك؟ هذا ذهب كل بما فيه، فليت الذنوب إذا تخلت خلت، يعني ليتها إذا انتهت لذتها ارتاحت النفس، لكن الأمر ليس كذلك. وأزيدك في هذا بيانا، مثل ساعة الموت وانظر إلى مرارة الحسرات على التفريط، ولا أقول كيف تغلب حلاوة اللذات، لأن حلاوة اللذات استحالت حنظلة، فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم. فهو يقول ابن الجوزي، وله في المعنى الثلاث سطور ده خاطرة كاملة، يقول يعني هب أن ملك الموت جاء ليقبض روحك، فاستمهلته يوما أو شهرا أو سنة، فأمهلت، هل إذا رجعت وقد عاينت، هل إذا رجعت إلى حياتك كنت جادا على مستوى فزعك اللي أنت كنت خايف منه، ولا سترجع إلى غفلتك؟ وابن الجوزي هنا يقول مثل ساعة الموت وأنت ترى ملائكة الله عز وجل وما فيش رجعة. لو قيل لك ترجم حسرتك بقلم لا تستطيع، فأنت الآن عايش فجد. ده كلام ابن الجوزي. يقول أتراك ما علمت أن الأمر بعواقبه، أي أن المسائل بخواتيمها. وده في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. أهو ده برضو المآل، حال المآل هم يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. طبعا في حديث سهل بن سعد يقول إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، عشان المسألة دي يعني ممكن تعمل مشكلة للمستمع. طب إزاي يعمل الزمن الطويل؟ خليها يعيش 60 سنة، يعمل 55 سنة أو 59 سنة بعمل أهل الجنة وسنة بعمل أهل النار يدخل النار. طب ال 59 سنة دول خلاص طلع منهم 15 سنة لحد ما يبلغ يعني ويجر عليه قلب التكليف. العمر الطويل ده هو كله راح فين؟ قال لك فيما يظهر للناس، كان مرائيا لم يكن مخلصا في عمل. أي صلاة يصليها، أي عمل بيعمله، أي نفقة بينفقه، أي حج بيروحه، الكلام ده فيما يظهر للناس. خلاص؟ يبقى الذين كان يعمل لهم أعطوه الأجر من الثناء والجوائز. يقول له خد جايزة نوبل، خد جايزة الدولة التقديرية، خد جايزة مش عارف إيه، خد جايزة إيه، عملوا له مؤتمرات، قعدوا يسقفوا له، عملوا فيه الأشعار وألقوا فيه الكتب، والجماعة بتوع المذيعين جم عملوا معاه تراجم وبتاع والكلام، والدنيا كلها بتتكلم عنه، تلقى صحاب الدربان كل يوم تلاقي صورته لحد ما خلاص كرهت من كتر ما أنت بتشوفه. كل ده إيه؟ وده كله ما ده كله ده من الجزاء الجزاء، انت كنت بتعمل كده خدت كده وزياده خلاص، لكن والاخره عند ربك للمتقين كما قال الله عز وجل. يبقى ده برضه ايه الحال المال. فهو بيقول ان الامر بعواقبه. الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث ده قال انما الاعمال بالخواتيم. واحد صام لحد قبل اذان المغرب بدقيقه وشرب خلاص اليوم كله راح عليه. واحد صلى قبل ان يسلم احدث خلاص الصلاه كلها راحت عليه. فهي دي بالضبط اختها، يعمل الزمن الطويل بعمل اهل النار او بعمل اهل الجنه حتى اذا كان بينه وبين ما تقيد راعي عمل بعمل اهل النار او عمل بعمل اهل الجنه. انما الاعمال بالخواتيم. فراقب العواقب تسلم ولا تمل مع هوى الحس فتن. نعوذ بالله واياكم من الندم ومن التفريط. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.